الجامعة الافتراضية السورية، مقرر القانون المدني 5 للدكتور محمد حاتم البيات، تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان أحكام الحقوق العينية الأصلية، سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية الثانية بعنوان التعريف بحق الملكية وبيان خصائصه، من الصفحة 11 حتى الصفحة 21. ملخص الوحدة: يتصف حق الملكية بأنه حق جامع، لأن حق الملكية يخول صاحبه كل السلطات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من الشيء، وهو حق مانع لأنه يخول هذه السلطات الثلاث للمالك وحده دون غيره. ويرى البعض: وإذا كان حق الملكية مانعا بمعنى أنه مقصور على صاحبه وحده، فإن هذا يستتبع بالضرورة أن يكون جامعا، نظرا لأن سلطات الحق لن تكون إلا لصاحبه وحده. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على 1- تحديد حق الملكية وبيان خصائصه، 2- تعريف حق الملكية والقيود الواردة على حرية التملك، 3- تمييز الحقوق الاجتماعية اللصيقة بحق الملكية. الفقرة الأولى: أحكام حق الملكية. لا شك في أن الوضع الأمثل للملكية هو أن تكون ملكية فردية، وأن تتقيد بقيود لصالح المجتمع يمليها تطوره المستمر. فالملكية الفردية إذن خير من الملكية الجماعية، فالفرد الذي لا يملك شيئاً يكون مبدأ للدولة التي تملك كل شيء، لأنه في هذه الحالة يعيش معتمداً على سواه. فالشرط الأساسي لاستقلال وحرية الفرد هو انتشار الملكية الفردية، وقد ثبت بالتجريد أن الملكية تؤتي ثمارها أكثر عندما تكون فردية. زاد على ذلك أن الحافز الفردي على العمل هو الذي يجعل الإنسان يبذل قصارى جهده من أجل الكسب له ولأولاده ورفع مستوى معيشتهم سوياً. وكلما حاول أصحاب الأيديولوجيات المختلفة أن يوجدوا محركاً آخر غير هذا الأمر فشلوا، إذ أن الملكية الفردية والحالة هذه تعد صمام الأمان للنظام الاجتماعي، لأن الأفراد الفقراء الذين لا يملكون شيئاً يحرصون عليه يكونون أكثر استعداداً لإحداث تغيير إجمالي ثوري. ولا يعني ذلك أن تكون الملكية الفردية مجردة من كل قيد أو شرط، بل على العكس سنرى لاحقاً أن هنالك قيوداً اجتماعية ترد على الملكية الفردية. وقد عرض القانون المدني السوري لأسباب كسب الملكية وحددها على الاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والوعد بالبيع العقاري والحيازة، وهذه الأسباب إما أن ترجع إلى التصرف القانوني أو إلى الواقعة القانونية. في الواقع إن الملكية نوعان: ملكية خاصة مفرزة وملكية شائعة. فالأولى هي التي يكون محلها شيئاً مادياً مملوكاً لشخص واحد، أما الثانية وهي الملكية الشائعة هي التي يكون محلها شيئاً مادياً عادياً مملوكاً لأكثر من شخص. وبناءً عليه فالصورة العادية للملكية الخاصة هي التي يكون فيها الشيء المادي مملوكاً لشخص واحد، بحيث يخول فيها الحق صاحبه السلطات التي تمكنه من الحصول على منافع الشيء. وقد يكون هذا الشيء مملوكاً لأكثر من شخص، بحيث يكون محل الحق فيه هو حصة شائعة في هذا المال الشائع. لقد تناول القانون المدني السوري في ظل المادة 768 تعريف الملكية مبيناً خصائصها، وقد قضت على أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. الفقرة الثانية: التعريف بحق الملكية. أشرنا فيما سبق إلى أن النص القانوني قضى بأنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. يتضح من ذلك النص أن المشرع يبرز وبجلاء عناصر حق الملكية، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، وهذا ما يكشف على أن الملكية حق جامع لكل ما يمكن أن يتعلق بالشيء من سلطات، فضلاً عن أن هذا النص يبين الطابع الاجتماعي لحق الملكية، إذ يقول في حدود القانون، أي أن هذه السلطات ليست مطلقة بل مقيدة لما يقرره القانون، سواء كان تشريعاً أو عرفاً أو أي قاعدة قانونية أخرى، وأيا كان مصدرها من أحكام تحدد نطاق تلك السلطات. زاد على ذلك أن هذا التعريف لحق الملكية يستوعب تعريف ملكية المنقول وملكية العقار على حد سواء، وكذلك الأمر يستوعب ملكية العقار، سواء كانت هذه الملكية على عقار ملك أم عقار أميري. وقد أكد المشرع في القانون المدني وفي صلب المادة 772 هذه الشمولية، إذ تقول على أنه تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف بالأراضي الأميرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى صعيد تاريخ ومراحل تطور الملكية، نجد أن الملكية بدأت في الجماعات القديمة ملكية جماعية للقبيلة ثم للعائلة، وفي نهاية المطاف ظهرت الملكية الفردية أو الخاصة، وقد بلغ الأمر ذروته عندما أصبح مبدأ الملكية الخاصة أمراً مسلماً وحقاً مقدساً في طليعة الحقوق الطبيعية للإنسان. أما على صعيد حق التصرف، فلم يأتي المشرع بتعريف له على غرار ما فعله بالنسبة لحق الملكية، ويبدو أن ما قيل بشأن حق الملكية يسري أيضاً على حق التصرف بدليل ما أكده المشرع في ظل المادة 772 المشار إليها أعلاه، والتي أخضعت حق التصرف في الأراضي الأميرية إلى ذات النصوص المتعلقة بحق الملكية ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويعتقد الفقه وهو على صواب أن المشرع أحسن صنعاً في عدم تعريفه لحق التصرف، مبيناً أن هذا الحق يخول صاحبه من السلطات ما يخوله حق الملكية ذاته، إذ أن كل منهما، أي حق الملكية وحق التصرف، يولي صاحبه استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقدح في ذلك وجود بعض الفروق الطفيفة بين حق الملكية وحق التصرف، والتي هي آخذة في الزوال. الفقرة الثالثة خصائص حق الملكية. لحق الملكية خصائص ثلاث: حق جامع لأن حق الملكية يخول صاحبه كل السلطات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من الشيء، وهو حق مانع لأنه يخول هذه السلطات الثلاث للمالك وحده دون غيره. ويرى البعض أنه إذا كان حق الملكية مانعاً بمعنى أنه مقصور على صاحبه وحده، فإن هذا يستتبع بالضرورة أن يكون جامعاً، نظراً لأن سلطات الحق لن تكون إلا لصاحبه وحده. وإذا كان حق الملكية يخول المالك وحده كل السلطات التي يخولها الحق، فإن هذه السلطات تبقى ببقاء الشيء الوارد عليه الحق، لذا يقال أن حق الملكية هو حق دائم. وبمطلق الأحوال نعتقد من جانبنا أن هذا الحق في أيامنا هذه لم يعد حقا مطلقا، وسوف نستعرض بالتفصيل هذه الخصائص تباعا وضمن المطالب الآتية. ألف: الملكية حق جامع مانع. إن حق الملكية حق جامع مانع، وإذا كان هذا الحق مانعا بمعنى أن السلطات التي يخولها تكون لمالك الشيء وحده وبحدود القانون، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن يعتبر حقاً جامعاً، ويقال بأن هذا الحق مقصور على صاحبه، وهذا ما ينصرف إليه القول بأن الملكية حق جامع مانع. فضلاً عن ذلك، إن حق الملكية ينطوي على أوسع السلطات التي يمكن للشخص ممارستها على الشيء، فهي تخول صاحبها ليس الاستعمال والاستغلال فحسب، بل التصرف أيضاً، وهذا ما جرت عليه أحكام المادة 768 من القانون المدني على أنه لمالك الشيء وحده حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وظاهر من هذا النص القانوني أن للمالك أن يستأثر بجميع مزايا ملكه، أي ليس لغير المالك بحسب الأصل أن يستعمل الشيء الوارد عليه حقه، ولو لم يؤدي ذلك إلحاق ضرر بالمالك، أي يمنع الآخرين من مشاركته في التمتع بهذه المزايا. وبهذا المعنى لا يمكن لنا التصور بأن يكون لكل شخصين بآن معا حق ملكية كاملة لكل منهما على الشيء ذاته، حتى وإن أمكن تصور وجود مال شائع بينهما بحيث يختص كل واحد منهما بحصة سهمية شائعة كالنصف والربع، ونكون في هذه الحالة إزاء ملكية على الشيوع. يحدد القانون بشأنها مدى ما لكل شريك على الشيوع من سلطات، ومع ذلك نجد أن هذا الأصل القائل بأن حق الملكية حق جامع مانع استثناءات من شأنها أن تقصر الملكية على صاحبها دون سواه، وقد يكون مصدر هذه القيود القانون أو الاتفاق، كما إذا قرر المالك وبرضاه حق انتفاع على الشيء الذي يملكه للغير، ففي هذه الحالة يوجد حق للمالك ويسمى في هذه الحالة بمالك الرقبة، وصاحب حق الانتفاع له سلطات محددة على الشيء موضوع حق الانتفاع، حيث تتوسع السلطات على الشيء بين المالك وبين المنتفع، غير أن هذه السلطات تعود للمالك مرة أخرى عند انقضاء حق الانتفاع، وإذا كان ذلك يشكل قيداً اتفاقياً على تقييد سلطات المالك، فإنه قد توجد بالمقابل قيوداً قانونية على حق المالك على الشيء، كما لو نزعت الملكية جبراً للمنفعة العامة، تعويض عادل، الالتزام بقواعد التسعير، وحماية المستهلك. فضلاً عن ذلك نجد أن القانون المدني السوري قد قضى بمعرض البحث في مصادر الالتزام غير الإرادية، ومن بينها العمل غير المشروع بنصين اثنين قيد فيهما حق المالك بالاستئثار بملكه في حالتي الدفاع المشروع عن النفس والمال، أو عن النفس أو عن نفس الغير أو ماله، وحالة الضرورة. باء الملكية حق دائم، تعني هذه الخاصة أن حق الملكية يبقى ما بقي الشيء الذي يرد عليه ولا ينقضي بعدم الاستعمال، وإنما ينقضي بهلاك الشيء محل الملكية. يرى الفقه الحديث أن تعاقب الملاك على الشيء لا يؤدي إلى انقضاء حق الملكية القديم ونشوء حق ملكية جديد، وإنما يؤدي إلى مجرد انتقال أبوة الحق من شخص إلى آخر، ويقال في هذا المعنى إن الملكية تتأبد بانتقالها. ويترتب على كون حق الملكية غير مؤقت وفق هذا المعنى أنه لا يجوز أن تقترن الملكية بأجل واقف أو فاسخ، فاقتران الملكية بمثل هذا الأجل يتنافى مع طبيعة الملكية وعناصرها، إلا أنه يرد على ذلك أن الأجل في هذا الشأن غير الشرط، فالأجل لابد وأن يحل، أما الشرط الفاسخ فيمكن أن يتخلف فتظل الملكية دائمة، إلا إذا تحقق فإن زوال الملكية يتم بأثر رجعي، بمعنى أنها تعتبر كأن لم تكن أصلا. كذلك الأمر يقال أن عقد البيع الابتدائي يعتبر تأقيتاً للملكية، لأن ملكية البائع تعتبر مؤقتة بالأجل المتفق عليه كتوقيع العقد النهائي وتسجيله حسب الأصول في قيود السجل العقاري. ومع ذلك يرد أيضاً على هذا الرأي بالقول بأن ملكية البائع هي ملكية دائمة، ولكنها مقترنة بالتزام على البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فالأجل ليس وارداً على الملكية وإنما على الالتزام بنقل الملكية. أخيراً، قد يتفق المالك مع المستأجر على أن الإنشاءات التي تتم في العين المؤجرة من قبل المستأجر ستبقى ملكا للمالك عند نهاية مدة الإيجار بتعويض أو دون. ومعنى ذلك أن ملكية المستأجر هنا مؤقتة، وهذه الإنشاءات في الواقع هي ملك للمالك المؤجر منذ إنشائها، وليس للمستأجر عليها سوى حق انتفاع. جيم، الملكية حق يؤدي وظيفة اجتماعية. لم يعد حق الملكية ذلك الحق المطلق كما صوره التقنين المدني الفرنسي في ظل المادة 544، والتي تقول: الملكية هي الحق في الانتفاع بالشيء والتصرف فيه بطريقة مطلقة إلى أبعد حد. ففي ظل المذهب الفردي كان ينظر لحق الملكية باعتباره حقا مطلقا من حيث مضمونه واستعماله، فكان للمالك كل السلطات المتصورة على الشيء، وكان أيضا حرا في مباشرة هذه السلطات على نحو ما يرى ووفقا لتقديره دون قيد عليه. ومع ذلك تلاشت هذه النزعة الفردية مع ظهور المذهب الاشتراكي، والذي كان له الدور البارز في الحد من هذا الإطلاق. فهذا المذهب الاشتراكي وغيره من المذاهب الأخرى الاجتماعية أدت إلى وجود الكثير من القيود التي تحد من سلطات المالك لتحقيق مصلحة الجماعة، وأصبح ينظر إلى الملكية ليس باعتبارها ميزة للمالك فحسب، بل كذلك باعتبار أن لها وظيفة اجتماعية. وحينما يقع التعارض بين مصالح اجتماعية ومصالح فردية، يتعين الموازنة بينهما، وقد ينتهي المطاف إلى تفضيل المصالح الاجتماعية على المصالح الفردية. وهذه الموازنة قد تتم من قبل القانون أو القضاء، لذا فقد تنبه المشرع السوري ومن قبله المشرع المصري للمآخذ التي سيقت بشأن تعريف الملكية، فشاء القانون المدني السوري خاليا من لفظ التصرف على وجه الإطلاق، وذلك حينما قضى نص المادة 868 بأنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. لذا تقتضي الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية على المالك القيام ببعض الأعمال السلبية لصالح الآخرين، أهمها عدم الإضرار بالجوار وأن يتحمل منهم مضار الجوار المألوفة، وهذا ما جرت عليه أحكام المادة 776 بفقرتها الأولى، حيث تقول: على الملك ألا يغلو في استعمال حقه لا حد يضر بملك الجار. وقد تستدعي الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية الوصول إلى درجة بعيدة عن المساس بحق المالك، ويتجلى ذلك عندما يلتزم بحكم القانون بالقيام بأعمال إيجابية لصالح الغير. وخير مثال على ذلك ملكية السفلي والعلو، حيث من الواضح ارتكاز ملكية العلو على ملكية السفل، أو بعبارة أخرى ارتكاز بقاء العلو على وجود السفل. ويلتزم صاحب السفل والحال هذه فأن يقوم بالترميمات اللازمة في سفله لمنع سقوط العلو. تمارين، أشر إلى الإجابات الصحيحة. أولاً، من عناصر حق الملكية: 1- حق الارتفاق، 2- حق الاستعمال والاستغلال، 3- الحقوق الاجتماعية اللصيقة بالملكية، 4- الحقوق المنقولة. الإجابة الصحيحة رقم 2، أي حق الاستعمال والاستغلال. ثانياً، الملكية حق يؤدي: 1- وظيفة طبيعية خاصة بالشيء محل الملكية، 2- وظيفة اجتماعية غير مقيدة، 3- وظيفة اجتماعية مقيدة، 4- وظيفة اقتصادية واجتماعية بآن معا. الإجابة الصحيحة رقم 3، أي وظيفة اجتماعية مقيدة. نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الثانية، ونهاية التسجيل.